أحد له الشرع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات، فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته، سواء علينا أكان وقته مضيقا أو وقته كان موسعا. يعني هو يقول الشارع إذا حدا وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات كصلاة الظهر، عندما يكون عندما تتحرك الشمس من كابة السماء إلى أن يصل ظل الشيء مثله، طيب في توقيته الآن سواء كان موسعا أو كان مضيقا، المهم أن الشرع إذا وقت وقتا للواجبات أو المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته كمن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما كان يفعل جزاك الله خير، كما كان يفعل الأمويون، كانوا يعطلون الصلاة ويؤخرون عن وقتها، حتى قال ابن مسعود أفأصلي لنفسي؟ قال وتسأل؟ قال يأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال أفأصلي لنفسي؟ فقال وتسأل، يعني ليس لك أن تسأل هذا. قال وإنما العتب والذم في إخراج عن وقته سواء كان وقته ضيقا أو موسعا. طبعا هنا الوقت الموسع والوقت اللهم أمين حفظكم ربي، الوقت الموسع والوقت المضيق. الوقت الموسع هو الوقت الذي يستقبل يحتمل طاعة من جنس هذه الطاعة في وقت، يعني صلاة الظهر إلى العصر، صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تغرب الشمس، فله أن يصلي من الظهر إلى العصر ما شاء من النافل من مثل هذه الصلاة. كما قلنا احتجزوا الأسئلة حتى ننتهي من الدرس. فهذا واجب موسع كقضاء رمضان مثلا، قضاء رمضان طبعا وقت رمضان وقت مضيق لا يحتمل غيره معه بحال من الأحوال، قضاء رمضان موسع لأنه مفتوح معه إلى شعبان، حين يأتي رمضان قبل أن يأتي رمضان الآخر. فيقول هنا الآن لا يذم، نعم، إن كان وقت مضيق أو موسع لأمرين، أحدهما أن حد الوقت إما أن يكون لمعنى قصده الشارع أو لغير معنى، وباطل أن يكون لغير معنى طبعا، لأن الله تعالى إذا وقت توقيتا وأرادك أن تأتي بهذه الطاعة لهذا التوقيت إذن الأمر لحكمة ولمعنى، ولا يمكن أن يكون هكذا جزافا، وذلك المعنى هو أن يوقع الفعل فيه، فإذا وقع فيه فذلك مقصود الشرع من ذلك التوقيت، وهو يقتضي قطعا موافقة الأمر في ذلك الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحد، فإن خشيت الصبح فلتوتر بواحد، فجعلها إلى طلوع الفجر، فجعلها إلى طلوع الفجر، ومن ذلك التوقيت. يبقى إذا مقصود الشرع أن يؤتى به على التوقيت، نعم، وهو يقتضي قطعا موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه، فلو كان فيه عتب أو ذم للازم أن يكون لمخالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي وقع فيه العتب بسببه، وقد فرضناه موافقا هذا خلف. لذا المقصود أنه يأتي على التوقيت الذي وقته الشرع، ولأنه يكون مذموما إن أتى به بعده أو أتى به قبله. ما زلنا مع الموافقات والمسألة الثانية تتمة لها الآن. قال الثاني أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين، لأن قد فرضنا الوقت المعين مخيرا في أجزائه إن كان موسعا، والعتب مع التخيير متنافيا، ما دام قد خير فلا عتاب ولا ذم ولا ملامة، فلابد أن يكون خارجا عنه، وقد فرضناه جزءا من أجزائه، وهذا خلف محال، وظهور هذا المعنى غير محتاج إلى دليل. والأصل في ذلك ما قلنا أنه ما دام قد وقت توقيتا فأرادك أن تأتي به على هذا التوقيت، فمن خرج عن التوقيت يذم، لكن من أتى به في التوقيت الموسع سواء في أوله أم في آخره فلا يحتمل ذما ولا عتابا. وإن كان طبعا سترى أنه هنا يبين عند بعض العلماء في مسألة التوقيت على الموسع بأن الأوقات أوقات أوقات إباحة وأوقات ضرورة، فيستحق اللوم والعتاب إن أخر إلى وقت الضرورة. فإن قيل قد ثبت أصل طلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وهذا أصل قطعي كما قال الله جل في علا سابقوا سارعوا، نعم، وذلك لا يختص ببعض الأوقات دون بعض ولا بعض الأحوال دون بعض. وإذا كان السبق إلى الخيرات مطلوبا فلا بد، فالمقصر عنه معدود في المقصرين والمفرطين. يعني هنا شوف اللزوم، إن كان السبق مطلوبا بقوله سابقوا سارعوا من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالمقصر عن المسابقة والمصارعة في الخيرات يعد في المقصرين والمفرطين، وهذا طبعا فيه نظر في هذا الباب، ولا شك أن من كان هكذا فالعتب لاحق به في تفريطه وتقصيره، فكيف يقال لا عتب عليه؟ والمعنى هنا أنه ما دام الأصل سابقوا سارعوا، ما دام الأصل وذلك فلا يتنافس المتنافسون. والصلاة أيضا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال صلاة على وقتها، أو قال لأول وقتها، وهذا حديث ضعيف، الصحيح على وقتها. فهو يقول إذن هذا الباب يبين أن من أخر يلحق العتب، لأن هذا يكون تقصيرا عن المصارعة ليس تقصيرا على الإطلاق، تقصير مقيد هنا الآن، تقصير عن المصارعة، فهذا تقصير عن المصارعة فكيف لا يكون عتب. ودل على تحقيق هذا ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. طبعا هذا حديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح، ضعيف جدا. رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين. شوف انظر هنا، فكان يقول والعفو لا يكون إلا للمقصر، يبقى إذن من أخر صلاة إلى الوقت وإن كان موسعا إلى آخره فقد قصر فيكون من المقصرين. المعنى أنه يلحق العتب واللوم. قد يقال في هذا الباب أنه ورد عن بعض أئمتنا كان إمام أحمد بن حنبل عندما قال له لما قيل له أن رجل يعزم على أن يترك الوتر قال هذا رجل سوء ورد شهادته. هذا طبعا لابد يكون فيها نظر في هذا الباب أنه تحمل هذا على أنه يعني عزف أنفة عن السنة، عزم أنفة عن السنة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى في مذهب مالك ما يدل على هذا أيضا، فقد قال في المسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلي بهم فيسفر بصلاة الصبح. يسفر الإسفار، الإسفار هو آخر وقت عندما انتشر البياض في السماء، آخر وقت الفجر. قال يصلي الرجل وحده في أول الوقت أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار في جماعة، لأنه يعرض إلى أن تشرق الشمس. هنا العتب أو التفريط هنا مسألة الزرايع، ولأن هذا تأصيل مالك أنه يتكلم على الزرايع، لأنه يقول لو أخر الصلاة إلى الإسفار وانتشار البياض فهذا ذريعة على أن يؤخرها ويتهاون معها حتى تطلع الشمس ويكون قد صلى في خارج وقتها. ولذلك قال يصلي الرجل وحده أول الوقت أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار في جماعة. فشوف هو قدم حكم إيش؟ المسابقة، ولم يعتبر جماعة، يعني جعلهم فرادا في أول وقت أفضل لهم من أن يصليها جماعة في آخر وقت، ولم يعتبر جماعة التي هي سنة يعد من تركها مقصرا، فأولى أن يعد من ترك المسابقة مقصرا. يعني شوف هو قال لا أترك الجماعة وصلي منفردا لكن صلي في أول وقت. وجاء عنه أيضا في من أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم قادم أو صح في غير شعبان من شهور القضاء فلم يصومه حتى مات فعليه الإطعام، لما؟ قال هو مقصر. يعني قال من مات على الصيام صام عنه وليه، وجعله مفرطا كمن صح أو قادم في شعبان فلم يصومه حتى دخل رمضان فهذا تفريط منه، فلما جعله مفرطا ومات مفرطا قال هذا عليه الإطعام، وهذا قول مالك. ولذلك اللخمي قال جعله مترقبا ليس على الفور ولا على التراخي، فإن قضى في شعبان مع القدرة عليه قبل شعبان فلا إطعام لأنه غير مفرط لأنه موسع إلى شعبان، وإن مات قبل شعبان فمفرط عليه الإطعام نحو قول الشافعية في الحج أنه عليه التراخي على التراخي، فإن مات قبل الأداء كان أثما، مع أنهم قالوا إن كان عازما على الحج فيعني يكون في هذا الباب درءا للإثم، وهذا مضاد لمقتضى الأصل المذكور. فأنت ترى أوقات معينة شرعا إما بالنص أو بالاجتهاد، ثم صار من قصر عن المسابقة فيها ملوما معاتبا لأنه لم يسارع في الخيرات ولم ينافس فيها بل آثما في بعضها، آثما هذه فيها نظر، آثما هذه، لأن أقصاها في الفضل، أقصاها في الفضل وأن أتى بها. هم قد يقولون أنه آثم عندما قسموا أوقات الصلاة الوقت وقت الجواز وقت الضرورة، فيكون هنا آثما على وقت الضرورة، لكن حقا في فيها نظر أن يكون آثما، وذلك مضاد لما تقدم. إذا قالوا بذلك هو يريد، هذا إشكال يريد الإجابة عنه، قال أن أصل، فالجواب أن أصل المسابقة للخيرات لا ينكر، غير أن ما عين له وقت معين من الزمان، هل يقال إن إيقاعه في وقت معين له مسابقة؟ فجاء في الأصل ما تقول شاملا له، أم يقال ليس شاملا له؟ والأول هو الجاري على مقتضى الدليل في المنافسة والمصارعة. فيكون قوله عليه السلام حين سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة الأول وقتها، هذا حديث ضعيف أيضا في مسند أحمد، يريد به وقت الاختيار مطلقا، ويشير إليه أنه عليه السلام حين علم الأعرابي الأوقات صلى في أوائل الأوقات وأواخرها، وحد ذلك حدا لا يتجاوز، لم ينبه فيه على تقصير، وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضروريات. وهنا سيجري على تقسيم الفقهاء بأن هناك الوقت وقتان، وقت الإباحة والجواز، وقت الضرورة. وقت الضرورة هنا قد يقولون بأن من أخرها يأثم ذلك، لأن النبي قال أن هذا من فعل المنافقين، ينتظر إلى أن يقارب حارب الشمس على السقوط فهذا بينقرها نقر نقر الغراب. ولما نبع على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضروريات إذا صلى فيها من لا ضرورة له، إذ قال تلك صلاة المنافقين. فبين أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان، يعني هنا هذا يرد ويقول له يبقى إذن ما بين الوقتين، ما بين الوقتين هذا مباح ولا يلام ولا يعاتب على ذلك. لكن مالك كما قلنا لأنه إذا وصل النهاية في هذا الباب يكون زريعة إلى التفريط بأن يضيعه في وقته، فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمصارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدد اللي هو بين الوقتين، وعند ذلك يسمى مفرطا ومقصرا وآثما أيضا عند بعض الناس، وكذلك الواجبات الفورية. إذا كان الواجب على الفور إن أخر هذا باتفاق أنه يكون عاصي، كالزكاة مثلا، الزكاة على الفور وأقيموا صلاة وآتوا الزكاة، فالزكاة على الفور من أخرها يأثم بذلك إلا لعلة. وأما المقايدة بوقت العمر فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول كان ذلك علامة على طلب المبادرة والمسابقة في أول أزمنة الإمكان، فإن العاقبة مغيبة، لأنه لما يقول هذا عمرك فلابد أن يسارع بها، لأنها كما قلنا فإن العاقبة مغيبة. فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدي ذلك المطلوب فلم يفعل مع سقوط الأعذار عدة ولابد مفرطا، والشافعي يؤثمه على ذلك وإياكم، لأن المبادرة هي المطلوب. لما؟ لأنه لا يعلم نهاية عمري، قد يكون الآن، قد يكون غدا، قد يكون بعد غد، إذن واجب عليه المصارعة، فإن لم يسارع يأثم بذلك كما قالوا في الحج، وإن كان عندهم على التراخي لكنه لا يعلم ما مدى عمره، فإن آخره غير معلوم. لأنه على التحقيق كما قلنا مخير بين أول وقت وآخره، فإن آخره غير معلوم، إنما المعلوم منه ما في اليد الآن، فليست هذه المسألة من أصل الكلام التي سبق وتكلمنا عنه، فلا يمكن أن يكون نقضا لها، لأنه قال المسألة عندنا فيما ظهر الوقتان، الوقت الأول اللي هو عند الفرد الموسع له وقت أول وقت آخر، فالكلام هنا على أنه يترك الوقت الآخر فيكون هنا يستحق اللوم والعتاب بل قد يؤثم بذلك. وأيضا فلا يمكن استحباب المسابقة بالنسبة للوقت المعين، لكن بحيث لا يعد المؤخر عن أول وقت الموسع مقصرا، وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسع، يعني لا يقال بأنه جاء الظهر بعدما مالت الشمس فلم يسارع انتظر ساعة، لا يكون مقصرا ولا يستحق ملامة ولا عتابا. وهذا كما في الواجب المخير في خصال الكفارة، فإن المكلف الاختيار، فإن جاء الشرع بالاختيار فلا أن يفعل أي هذه الأمور، وإن كان أجل فيها تفاوت، يعني هناك كمال وأكمل، فيكون بعضها أكثر أجرا من بعض كما يقول بذلك مالك في الإطعام في كفارة رمضان، مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك به، وكذلك العتق في كفارة الظهر أو القتل أو في غيرهما، وهو مخير في أي رقاب شاء، مع أن الأفضل أعلاها وأغلاها ثمنا، لكن المهم لا يعتق المعيبة أو التي تضر بالعمل، مع أن أفضلها وأكملها أن تكون أغلاها ثمنا، ومع ذلك لو أتى بما لم يكن فيه نفس الوصف لكنه لم يكن معيبا لا يلام، ولا يخرج بذلك التخير عن بابه، ولا يعد مختار غير الأعلى مقصرا ولا مفرطا. وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع قصد في تعيين بعض أفرادها مع حصول الفضل في الأعلى منها. يعني جاء كما قلت بين الكمال والأكمل، فإن اختار الكمال فليس مقصرا ولا معاتبا على ذلك. وكما أن الحج ماشيا أفضل ولا يعود، وطبعا هذا فيه خلاف فقهي، هو طبعا دليل أن الحج ماشيا أفضل هو أجرك على قدر نصبك ونفقاتك، لكن قد يقال اختار الله للنبي أن يكون راكبا ولا اختار له إلا الأفضل. لكن قد نقول اختار له القران، وقد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. ولا يعد الحاج راكبا مفرطا ولا مقصرا، لكن هنا كمال وأكمل كما قلنا. وكثرة الخطى إلى المساجد أفضل من قلتها، ولا يعد من كان جاز المسجد أو جار المسجد فبقلة الخطى أنه مقصر، لا يكون مقصرا، بل مقصر الذي قصر عما حد له في التوقيت وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه إليه، وليس في مسألتنا ذلك. كما قلنا المسألة على أول وقت وآخر الوقت، وأنه أخر لآخر الوقت في هذا الباب. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه فلم يصح الحمد لله، عندما قال أوله وآخره. نعم. وإن فرضنا صحته فهو معارض بالأصل القطعي على أنه ما دام الواجب موسعا فلا يلام في كل الوقت من أول وقت لآخر الوقت، فمحمول على التأخير عن جميع الوقت المختار، كما كفى يفعل الأمويون أنهم تجاوزوا الوقت المختار للصلاة. وإن سلم فأطلق لفظ التقصير على ترك الأولى من المصارعة إلى تضعيف الأجور، لا أن المؤخر مخالف لمقتضى الأمر. يعني هو الآن كما قلت النظر إلى الكمال والأكمل، لكنه لا يعاتب ولا يكون مقصرا. وأما مسائل مالك فلعل استحبابه لتقديم الصلاة وترك الجماعة مراعة للقول بأن للصبح وقت ضرورة وكان الإمام قد أخر إليه. كما قلت مالك سار على تقصيره العام أصوليا وهو سد الذرائع، ولكن الصحيح في هذا الباب، هذه المسألة مهمة جدا جدا، أن الواجب الموسع أن فاعله ولو فعله في آخر وقته أنه لا يلام ولا يعاتب ولا يكون مقصرا بل أتى عليه، لكنه كما قلنا فوت الأكمل وأتى بالكمال، فوت الأكمل وأتى بالكمال. هذا الدرس الثالث، ننتقل إلى سنن ابن ماجه.